Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 2 من شهر 9 سنة 2024. عناوين الأخبار: الآلاف يشيعون جثمان شاب قتل تحت التعذيب بكسلة، والنيابة العامة تباشر التحري مع 5 من منسوبي الجهاز من بينهم ضابط. مقتل امرأة في قصف مدفعي بمعسكر أبو شوك في الفاشر، ومقتل 4 نازحين وإصابة آخرين في قصف جوي لطيران الجيش بمعسكر 5 دقائق بزالينجي. إغلاق معبر القلابات الرابط بين أثيوبيا والسودان بسبب اضطرابات في أثيوبيا، وارتفاع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 98 حالة والإصابات إلى نحو 2600، وفاة 6 نازحين وجرح 65 آخرين بمعسكر كساب بسبب الأمطار، وارتفاع الوفيات في الشمالية ونهر النيل إلى 93 حالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شيع آلاف المواطنين صباح اليوم الاثنين جثمان الشاب الأمين محمد نور الذي قتل تحت التعذيب بكسلة بعد احتجاجات واسعة النطاق أمس الأحد. من جهته كشف تجمع الشباب البني عامر والحباب في بيان أن نيابة كسلة باشرت التحري مع 5 من منسوبي المخابرات من بينهم ضابط إسر مقتل الأمين تحت التعذيب بكسلة. وأعلن التجمع أن فتح السوق وإزالة المتاريس من مختلف أرجاء المدينة بعد استجابة جهاز الأمن لرفع الحصانة عن المتهمين وتسليمهم للنيابة. وأضاف مختار حسين رئيس تجمع البني عامر والحباب:
تطورات الملف القانوني، هنالك لجنة قانونية من أبناء البني عامر والحباب وكل القانونيين المتضامنين في قضية أخونا أدريس يتابعوا القضية مع النيابة العامة ومع الشرطة وصولا لتقديم للعدالة بإذن الله تعالى. وتم مواراة جثمانه صباح اليوم في موكب مهيب شاركت فيه كل جماهير ولاية كسلة.
قتلت امرأة في معسكر أبو شوك بالفاشر مساء الأحد بسبب القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع. من جهة أخرى شن الطيران الحربي غارات على الفاشر صباح اليوم، فيما شهدت مدينة الضعين طلعات جوية مكثفة، وفي الأثناء تجدد القصف المدفعي من قبل الدعم السريع على محلية كرري صباح اليوم، وأصوات اشتباكات عنيفة في شمال بحري. وكان 5 نازحين قتلوا في قصف جوي على معسكر 5 دقائق بالزالينجي أمس الأحد. أعلنت غرفة طوارئ الخريف الاتحادية أن ارتفاع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 98 حالة وعدد الإصابات إلى 2583 إصابة. وكشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا كشف عن تسجيل 234 إصابة جديدة من ولايتي كسلة 186 إصابة والقضارف 48 إصابة، وأشار إلى وفاة 8 مرضى 6 منهم بكسلة و2 بالقضارف. وكشف اختصاصيو الجهاز الهضمي أن ارتفاع نسبة الإصابة بفيروسات الكبد الوبائي بي سي. أقلقت السلطات السودانية اليوم الاثنين معبر القلابات الحدودي مع أثيوبيا بعد سيطرة ميليشيات الفانو بإقليم الأمهر المناوع للحكومة الاتحادية على المعبر في الجانب الأثيوبي. وكشف مواطنون أن توقف أنشطة التجارة الحدودية بين السودان وأثيوبيا بجانب توقف إجراءات السفر والجوازات، وسمحت السلطات في السودان لعناصر الشرطة والجيش الأثيوبي للدخول للأراضي السودانية بعد تجريدهم من السلاح. بالمقابل سمحت ميليشيات فانو للسودانيين العالقين داخل الحدود بالسفر والمغادرة. من جهتها كشفت حكومة ولاية القضارف عن استقبال 2716 فردا من اللاجئين السودانيين العائدين من أثيوبيا بمعسكر في مدينة القلابات. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الضحايا بسبب السيول والفيضانات إلى 177 وفاة و513 إصابة، وأشارت غرفة طوارئ الخريف إلى انهيار 34 ألف منزل كليا وجزئيا. وكشف والي نهر النيل عن وفاة 61 شخصا بسبب السيول وانهيار 14 ألف منزل كليا وجزئيا. وفي الأثناء أعلنت الولاية الشمالية عن ارتفاع حالات الوفاة بسبب الأمطار والسيول إلى 42 شخصا وتعرض 326 للدغات العقارب. وأشارت إلى تعرض 49 ألف أسرة للأضرار البالغة والانهيار الكلي والجزئي ل 26 ألف منزل. وفي شمال دارفور نزحت 130 أسرة من المالحة بسبب السيول والأمطار التي أدت إلى انهيار نحو 300 منزل كليا وجزئيا. توفى 6 نازحين وجرح 65 آخرين مع تدمير 1200 منزل وتشريد سكان 5 غرف حول وادي كساب بسبب الأمطار التي حصلت أمس السبت في كساب بشمال دارفور من الساعة 4 مساء وحتى 10 من صباح الأحد. وقال العمدة إبراهيم عبد الله آدم عمدة بلوك بي بمعسكر كساب لراديو دبنغ أن المتوفيين الستة بينهم 5 أطفال توفوا بسبب سقوط المنازل عليهم بفعل الأمطار، مبين أن المصابين تم إسعافهم عن طريق الأدوية البلدية لأن المستشفى ولا يوجد به خدمات. وأضاف أن الأمطار أحدثت خسائر في الأرواح والممتلكات وأدت إلى تدمير حوالي 90% من المنازل منذ بداية الخريف وحتى الآن. وقال أن سكان القرى الخمسة التي نزحوا بفعل السيول التي جرفتهم ودمرت منازلهم وهم حوالي 350 أسرة يقيمون الآن في مراكز الإيواء. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين بتقديم مواد الإيواء والغذاء وغيرها من الضروريات للمنكوبين بسبب الأمطار والسيول. وأضاف لراديو دبنغا
باري كانت أمطار خزيرة جدا، حصل خسائر في المباني وخسائر في الأرواح وتوفوا عندنا 6 شخص بالتحديد، عندنا جرحى ما يقدر ب 65 شخص. المعسكر مدمرة نسبة 90% دي تدمير كليا، حتى في جزء من الأحياء تقريبا 5 قرية في ضفاف الوادي دي الآن هسه في مراكز بتاعة الإيواء وفي مدارس الأساس.
قتل 4 نازحين وأصيب آخرين في قصف جوي لطيران الجيش لمعسكر 5 دقائق بزالينجي بولاية وسط دارفور مساء يوم السبت. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن مدينة زالينجي تعرضت مساء السبت حوالي الساعة 10 للقصف بالطيران الحربي التابع للجيش، مما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين في اللحظة وإصابة آخرين جميعهم من سكان معسكر 5 دقائق. وأضاف أن القصف استهدف معسكر 5 دقائق وحي كرانك، مؤكد أن القصف لم يصب أي هدف عسكري بل وقع على الأحياء السكنية مما أدى إلى إسحاق أرواح المدنيين الأبرياء. أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بشدة القصف الجوي والمدفع الأشوائي المتعمد من قبل أطراف النزاع والذي يستهدف النازحين في المخيمات بدارفور والمواطنين العزل في بقية مناطق السودان. وطالبت المنسقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمراقبة الوضع في دارفور والسودان وفرض حظر على الطيران العسكري في دارفور لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كشف مواطنون لراديو دبنغا أن الطيران الحربي شن قارة جوية على جبر الشيخ بولاية شمال كردفان أمس السبت حوالي الساعة 8:30. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن القذائف سقطت داخل منزل المواطن محمد إبراهيم قنبة بالحي الجنوبي جنوب السوق، بينما سقطت القذيفة الثانية أمام منزل الأستاذ صالح التوم. وأوضح محمد إبراهيم الشهير بجنبة في مقطع فيديو أن سقوط القذيفة أدى إلى انهيار جزئي للمنزل نافيا صلتهم بالحرب الدائرة. وأدت القذيفتان إلى انهيار جزئي لعدد من المنازل وإصابة الطفل الدعاء سعيد سردوب 10 سنوات بشظية في فخذها الأيمن، كما أصيبت المواطنة بلد النبي موسى الشفيع خلال انهيار جانب من منزلهم. وأضاف لراديو دبنغا
غار طيران الطيران الحربي على جبرة الشيخ على الحي الجنوبي بمنزل محمد علي قنبة وفي الحي الغربي أمام منزل الأستاذ صالح التوم، وأصيب من خلال القصف امرأة اسمها بلد النبي موسى الشفيع إصابة طفيفة، وأصيبت الطفلة دعاء سعيد سردوب أيضا إصابة طفيفة، وتمت معاينتهم بأحدى المستوصفات.
حذر خبراء أمميون مستقلون من أن الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان يفتقرن بصورة مدمرة إلى الرعاية الكافية بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية، إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين. وأعرب الخبراء المستقلون في بيان أصدروه الجمعة أعربوا عن قلقهم البالغ عزاء العديد من الحالات الموثقة من الاعتداء الجنسي والاختصاب بما في ذلك الاختصاب الجماعي والدعارة القسرية والعبودية الجنسية والاختطاف والاختفاء القسري والقتل غير القانوني من قبل قوات الدعم السريع وغيرها من الجماعات المسلحة. وأكدوا أن الانتهاكات تحدث في خضم مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان والتي أسفرت عن نزوح أكثر من 7.9 مليون شخص. اختتمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد جولة إلى المنطقة، وقد شددت خلال زيارتها لمعبر أدر الحدود في تشات يوم الجمعة، شددت على الحاجة الماسة للتضامن الدولي بهدف معالجة الأزمة الإنسانية في السودان مع ضمان تدفق المساعدات بحرية لملايين الأشخاص المحاصرين في مناطق الحرب والفارين من تلك المناطق. وأكدت المسؤولة الأممية على الأهمية الحاسمة لإبقاء معبر أدر الحدود مفتوحا بشكل دائم بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن المعبر يمثل شريان حياة حيوي لتوصيل المساعدات إلى الملايين في السودان. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن مناقشات نائبة الأمين العام تركزت على التحديات المعقدة التي تواجه تشاد بما فيها الديناميكيات الإقليمية والمخاطر الرئيسية والحاجة الملحة للتضامن العالمي. طالب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قوات الدعم السريع بالإفراج عن الفاتح علي أحد النشطاء المتطوعين في غرف طوارئ كرري بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، مطالبا أطراف الصراع بحماية العاملين في المجال الإنساني. وقال المركز أن مجموعة من أفراد قوات الدعم السريع اعتقلت الفاتح علي في يوم 24 من شهر يوليو سنة 2024، والذي يعمل مع غرفة طوارئ كرري في مدينة نيالا، واقتادته إلى مباني جهاز الأمن الوطني السابق أحد مراكز احتجاز قوات الدعم السريع حاليا في نيالا حيث يحتجز حاليا هناك. وحمل المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في بيان حمل الدعم السريع مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية أثناء احتجازه، وأعرب المركز عن قلقه العميق أزاء الاستهداف المستمر للعاملين في المجال الإنساني. تشهد محلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تردي في الأوضاع الأمنية وانتشار حالات التعدي على المواطنين والمزارعين في مزارعهم. وقال مواطن من ميرشينغ لراديو دبنغا أن هناك تردي في الأوضاع الأمنية حيث يقوم المسلحين بالاعتداء على النازحين داخل وخارج المعسكرات، وأيضا يقومون بتهديد ونهب المواطنين داخل ميرشينغ. وأضاف أنه تم كسر العديد من المتاجر ونهبها من قبل المسلحين، مما أدى إلى إصدار قوات الدعم السريع أمر طوارئ قضاء بحظر التجول في ميرشينغ. وأشار إلى أن مجتمع محلية ميرشينغ ومعسكراتها يمرون بظروف استثنائية لأنه لا يوجد عمل من خلاله تستطيع توفير لقمة العيش، ولفت إلى عدم توفر السيولة وارتفاع نسبة العمولة للتحويل عبر خدمة بنكك إلى ما بين 20 إلى 25 من قيمة التحويل. وأضاف لراديو دبنغا
مجهولين قاعدين يمتلكون أصلها، وبعدك بيجي بهدد الناس في بيوتهم، الناس اللي عندهم قروس بسيطة والناس اللي عندهم دكاكين، وتم محاولة كسر أكثر من 5 أو 6 دكان بالتحديد، وتم نهبه مما أدى إلى أن دعم سريع ما أصدر أمر بتاع الطوارئ في منطقة مرسين بالتحديد. بالنسبة للسوق الطوارئ من الساعة 6 ينواغي يتم دخل السوق، وبعدها قلنا يا من الساعة تيجي يا أخي يتم طوارئ داخل الأحياء وعدم لف المواطنين في داخل الأحياء.
سجلت ولاية نهر النيل 87 حالة إصابة جديدة بالكوليرا، من بينها 3 وفيات، معظم الحالات في محليات عطبرة وبربر والدامر. وبذلك يرتفع العدد التراكمي للإصابات بوباء الكوليرا في الولاية إلى 409 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14 حالة حتى الآن. وللمرة الأولى تجاوز عدد الإصابات في محلية بربر نظيرتها عطبرة، والتي كانت تسجل أعلى معدل إصابات في الفترة الماضية. وسجلت بربر 29 حالة إصابة، تلتها عطبرة ب 28، ثم الدامر ب 23 حالة، وأخيرا أبو حمد 7 حالات. الخبر الأخير في النشرة: تعرضت أكثر من 12 امرأة لاجئة من مخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشات للإيذاء البدني والنفسي من قبل مسلحين ملثمين يرتدون بالذات عسكرية، وذلك عند خروجهن يوم الجمعة 30 من شهر 8 المنصرم لجمع حطب الوقود. وقال لاجئ سوداني مقيم في غاغا لراديو دبنغا أن تفاصيل الحادث تعود إلى أنه أثناء خروج اللاجئات لجمع الحطب جوار المخيم ظهر لهن مسلحين ملثمين، مبين أنهن تعرضن للضرب والشتم بالألفاظ النابية، وأخذوا منهم الفؤوس والحطب، ومضيف أن اللاجئات رجعن بظروف نفسية وصحية سيئة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونهنا التبادين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله ما يندينا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. ظلت منطقة أم بدة في مدينة أم درمان أفضل حالا نسبيا من مناطق أخرى في العاصمة السودانية من حيث الغذاء والدواء والحالة الأمنية، لكن على الرغم من ذلك فقد عانت من تداعيات الحرب وآثارها. اتصلت بالمواطن أبو بكر من سكان أم بدة للاطلاع على مجمل الأوضاع المعيشية، وبدأت معه بموقف المواد الغذائية وتوفرها.
والله كل المواد الغذائية متوفرة في أم بدة، لأن الطريق سالي، المواد الغذائية بتجي من السودان، بتجي عبر الشمالية، وبتجي خاشة أم درمان، وبتجي محلية كوري كلها، وبتجي خاشة البلدات كلها، فالمواد موجودة ومتوفرة ما فيها أي إشكالية. يعني إلا في بعض الأوقات طبعا المواد دي بتنساب بطريقة طبيعية، إلا مرات الطرق فضل الخريف والأمطار بتكون اتقطعت، لكن المواد عموما متوفرة وموجودة وأسعارها في متناول الجميع، ما في تغيير كده يذكر.
لو
أما زيادة الأسعار الطفيفة دي هي حاجة معتادين عليها طبعاً في الموسم بتاع الخريف. مرات الإعاقة بتاعت الحركة هي اللي بتخلينا تكون في زيادة في طفيفة 10% 20% للأسعار المعتادة. طيب. لكن فيما غير ذلك الأمر متوفر.
طيب لو وديتنا فكرة عن الأسعار، يعني مثلاً الخضار اللحمة، لو وديتنا فكرة عامة عن الأسعار الخضروات كيف؟
اللحمة الكيلو ب14 بالنسبة للبقري، بالنسبة للعجالي الدعول ب16 17 حسب طبعا البهيمة، كل ما بقت البهيمة صغيرة كل ما كان السعر كبير، يعني سعر معقول. الضان لغاية 20,000 في بعض المحلات ب19 18 الأسعار بتاعت اللحوم. وكذلك الخضروات موجودة، يعني أسي المانجا الكرتونة بتاعت المانجا ب5,000 فيها يمكن قريبا 6,000 ذلك. بالإضافة إلى الخضروات طبعا خضروات الخريف دي معروفة هي خضروات موسمية. الطماطم بيكون سعرها مرتفع شوية لأنه ما موسم بتاعت إنتاج، نحن في الأوف سيزون، لكن بعد شهر 9 عادة يجي خلاص من 15 بيبدأ الإنتاج بتاع الطماطم.
الطماطم
الثانية البامية موجودة.
الطماطم وصلت كم؟
الطماطم الكيلو في بعض المحلات ب6، في محلات ب8، محلات ب5 وكده. لكن بعد الانتاج الجديد ذات الطماطم قرب من 15-9 وانت ماشي الطماطم بتجي خاشة. الخيار موجود، العجول موجود،
الأسود، البطاطس، الحاجات دي برضو أسعار
البطاطس. البطاطس الكيلو ب2000 جنيه، ممكن 2 كيلو يدخل ب3,500 جنيه. والأسود كذلك كيلو ب3 2,500. فدي الأسعار بتاعت الخضروات كلها أسعار في متناول الجميع، فما في غلاء، ما في ندرة الحمد لله، والناس متعايشة والوضع ماشي الحمد لله تعالى.
أخ أبو بكر، لو انتقلنا للأوضاع الدواء والمستشفيات، الدواء متوفر وأسعاره كيف، والمستشفيات فاتحة ولا الحاصل شيء؟
نعم والله أنا 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 شغال هسي بالإدارة العامة للنفايات الطبية، يعني على مستوى محلي كرير الإدارة هسي بتغطي قريبا أكثر من 100 مستوصف في كرير، بس محلي كرير طبعا نحن مختصين بجمع النفايات الطبية من المؤسسات الصحية، كل المؤسسات الصحية دي شغالة، الدواء متوفر ووضع مستقر الحمد لله، ما عندنا أي إشكال في الأمر ما يتعلق بالدواء، ما يتعلق بالمستوصفات والمستشفيات الموجودة، فمتاحة بالنسبة للجميع، ما فيها أي إشكال.
الخريف والأمطار جات مؤخرا دي تأثيرها كان شنو على المحلية تنبدى؟ لو ممكن تورينا.
والله الأمطار اللي نزلت دي طبعا هي كالعادة بتظهر الحاجات الطبيعية دي، يعني زي الزباب وزي هناي، لكن الولاية طبعا شرعت في عملية الرش، عملية النظافة، ونحن مركزين بأن ما نخلي النفايات تتراكم عشان ما تبقى بيئة خاصبة للبحوث بالنسبة للحشرات الحاجات بتجي في الموسم بتاع الطبيعة. شغالين وشغالين طبعا تصريف المياه دي شغالة وكده، يعني ما في مشكلة تنتشر على الإطلاق، في مشروعات كبيرة جدا بيبذلوها ناس الصحة والولاية، وما مقصرين نحن في النفايات الطبية، ملتزمين بإزالة كل التراكمات وكل النفايات الموجودة حتى إنه لا تنتشر الأوبئة بين المواطنين.
هل في منازل اتدمرت أو منشآت اتدمرت بسبب الخريف والأمطار والسيول الأخيرة؟
والله هنا في العموم في ولاية الخرطوم هنا في منشآت تدمرت بسبب السيول والأمطار، ما موجودة، ما في حتة كتاكات نقبل إنها تدمرت، يعني على مستوى هنا مبدأ في المناطق دي ما موجودة، ما سمعت بها ولا متداولة في الإعلام.
كان في حديث عن إنه في مرض جديد بيصيب العيون في بعض المناطق في الخرطوم، مرض التهاب الملتحمة، هل ظهر في مبدأ أو في محلية كراري حسب علمك؟
زي الرمض الربيع، زي الرمض الربيع كده. أيوة. يعني في بعض الناس صيبوا بالمرض ده، لكن قاعدين يستخدموا القطرات والمس، قطرات ومس، يعني يومين ثلاثة يوم، فالإنسان عادي، يعني أنا زي عندي نفرين ثلاثة جبنا لهم قطرات وجبنا لهم المس بتاعت الريسايكلين ده فأزال الحمار، يعني بيعمل زي سطح
يعني
الحياة.
يعني الحالات ما كت... الحالات حسب علمك كثيرة ولا ما كثيرة حسب مشاهداتك؟
لا
يعني.
لا ما في حالات كثيرة، حالة نادرة. أنا يعني يمكن شفت زي حالة ولا حالتين، واحد شفت والتاني ماشي قاعد يتحسن، قاعد يستخدم المس والقطرات.
نعم.
كلام ده الليلة يعني ولا هنا، لكن ما وباء كده بالشيء يقال.
طيب الكهرباء والموية كيف في ال في
الكهرباء؟ والله الكهرباء موجودة عندنا، كهرباء وعندنا الموية
في محلية أم بدة.
هاي
آه ما...
بس طبعا بعد السلوك بتقطع بسبب الظروف الطبيعية، الأهوية، الحاجات بتاعت الطريق، وبيجي تبلغ بيجي بيوصل الكهرباء، بيجي يوصل السلوك بعد الحاجات دي بعد ما تبلغ، لكن الموية موجودة، الكهرباء موجودة.
ما في قطوعات؟
ما في والله، إلا كان قطوعات للطوارئ يعني،
لكن يعني قصة قطوعات بالساعات الطويلة وكده ما في. ما في،
لا لا ما في، ما في قطوعات بالساعات الطويلة.
طيب الأحوال الأمنية كيف؟ هل في متفلتين؟ في زي ما بيحصل في بعض المناطق في ناس بيربطوا لك في السكة في كده، ولا الأحوال الأمنية مستقرة؟
ما في أي متفلتين، الأمنية مستقرة، المواصلات ماشية، أسواقنا مدورة، ما عندنا أي تفلت.
المواصلات المواصلات كيف من داخل محلية مبدة للمناطق الثانية؟
والله من داخل مبدة للمحلية الثانية بنمشي بألف جنيه، محلات بألف وخمسمية، محلات بألفين حسب بعد المسافة.
والمواصلات متوفرة لسوق مدرمان؟
متوفرة، الأمدادات متوفرة، الهيس متوفرة، حفلات الكبيرة متوفرة، ركشات متوفرة.
الدائر يمشي سوق مدرمان جوا بيمشي، الدائر يمشي صابرين بيمشي،
انت صابرين بيمشي مكانك اللي انت ماشي وتمشي.
ايوه
تمشي السلاح الطبي، تمشي ده، تمشي على ايبانك، تمشي طرق ساكه والناس متحركين.
طيب والاتصالات كيف؟ الاتصالات كيف؟
والله شغاله الا مرات كده بس بيكون ببعض شركات الاتصالات، لكن عموما الاتصالات شغاله.
كل الشبكات
شغاله، شبكات كلها.
في بعض يعني الحديث وكده عن انه محليه بدها مقسومه قسمين، قسم في يد الجيش وقسم في يد الدعم السريع، ونحن ما عارفين الحقيقة، فلو تورينا بس تدينا لمحة عن الفكرة دي.
أم بدة طبعا هي كتلة واحدة، كتلة واحدة ما تقدر تقسيمها. يعني أم بدة دي انت ماسك من غرب المستشفى الصيني كده وانت ماشي شمال كده ليه المهندسين هناك، تمشي غريب كده، كل المواطنين موجودة. دعم السريع اللي بيقولوه دعم السريع ما موجود هنا، الكلام اللي بيقولوا دعم السريع بعربات وآليات زي ما ظهر في البداية ما موجودة دعم السريع الآن. صراحة البلد كلها أمنة، وفي بعض المتفلتين في بعض المناطق الطرفية لمحلية أم بدة ده الوجود بتاعهم، لكن ما في وجود فعلي دعم السريع حتى يخيف الناس، حتى المواطنين بدأوا يرجعوا لبيوتهم وبدأوا يستقروا، ده الواقع الحقيقي يعني اللي احنا الآن وعايشينه في أم بدة.
نعم. هل بتسمعوا أصوات أي معارك قريبة أو تحليق طيران؟
لا ما في نهائي معارك قريبة، ما في نهائي.
شكرا للمواطن أبو بكر من سكان أم بدة، والشكر لكم كذلك مستمعينا على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذه التغطية الخاصة التي نتناول فيها الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة التي حصلت على محلية كتم بولاية شمال دارفور. استمرت هذه الأمطار منذ عصر يوم السبت وحتى صباح الأحد. أكثر المناطق المتضررة هي معسكر كساب وكذلك معسكر فتبرنو وكتم المدينة. في هذه التغطية اليوم حنبدأ بمعسكر كساب والأحياء المجاورة له، ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث من العمدة إبراهيم عبدالله آدم، عمدة بلوك باء بمعسكر كساب.
كانت أمطار غزيرة جدا، حصل خسائر في المباني وخسائر في الأرواح وفي جرحى، حتى عندنا الأشخاص اللي هم اتوفوا عندنا 6 شخص بالتحديد، عندنا جرحى ما يقدر ب65 شخص، والمباني حتى المعسكر مدمرة نسبة 90% دي تدمير كليا، حتى في جزء من الأحياء تقريبا 5 قرية في ضفاف الوادي دي الآن هسه في مراكز بتاعت الإيواء وفي مدارس الأساس.
سمع المطر امبارح بدأت الساعة كم؟
المطر بدأت من الساعة 4 مساء حتى الساعة 11 صباحا. نعم، من عصر الأمس لغاية الليلة الصباح الساعة 10 صباحا مطر.
البيوت اللي تهدمت دي تهدمت بفعل المطر ولا في سيول، يعني في خيران رمت البيوت ولا وادي جاء ولا بس المطر بس؟
اللي نسبة 95% ده بفعل المطر امطار، وعندنا 5 قرية في ضفاف الوادي هي أصلا بالجرف، جرف الوادي خلاص شهر الأرض باخورة دي ما خلى فيها حاجة.
في المعسكر في بيوت كثيرة وقعت، عملتوا حصر للبيوت دي؟
من أمبار لغاية الليلة السوادي كثيرة يا أستاذ، ما الآن حسي هنا من يوم 15/7 ليومنا هذا ما يقدر ب 3000 بيت مدمر كليا.
من امبارح العصر لحد الليل الصباح،
هذا الليل الصباح دي ماشي 3200.
سمع عدد البيوت الحسيثال مواقفة في المعسكر، يعني عددها قدر كيف؟
الا 5% ما تبقى حاجه.
عدد الوفيات كم؟
العدد وفيات 6 وفيات. الامطار كثيره جدا والبيوت حطمت فيه مشان كده. عندنا صفاء عبد الله بكير ومر عبد الله بكير وعبد الله بكير والدلال دلال بابكر إسماعيل إبراهيم وديمار بابكر إسماعيل إبراهيم. اللي 3 الفوق دي تابع للشخص واحد، دي أولاده 3 وفوا، وأخونا الثاني برضو كذلك هو عنده طفلين برضو كذلك، دي 5 إضافة لذلك في كلتومة برضو كلتومة محمد.
كم منهم أطفال؟
بابكر دي أولاده دي أطفال، دي عمر 4 سنة والثاني عمر سنة. من الثلاثة في واحدة عمر 16 سنة، في واحدة عمر 11 وفي واحد عمر 9، والكلتومة دي عمر 80 سنة. هذا الجرح 65.
بتلقوا إسعاف من وين؟
والله الآن هسي الحالة بالنسبة للجرح الأساس يتم إسعافهم حالة صعبة جدا، جزء منهم الآن هسي قاعدين يتلقوا علاج بلدي. الحالة بتاعت المستشفى ما بيساعد، ما في أدوية، والمستشفى ذاته ما قاعد يقدم خدمة.
قلت في 5 قرى كانت على ضفاف الوادي تأثر كده، احكي لنا حصل شنو في ال5 قرى دي.
ال5 قرى عندك منقورة في ضفاف الوادي، منقورة وعندك أم القرى وكوكا وفولي جنوب وسرق، دي ال5 قرى دي شالت أم الوادي انجرف الوادي. 350 أسرة في ال5 قرى نعم، عمل لهم مراكز بتاعت الإيواء في داخل المساجد، والجزء الأكبر كمان انتقل للمدارس، في مدرسة خرب المعسكر بفصل بيناتهم الوادي انتقلوا في المدرسة.
طلب شنو في ظل الوضع ده؟
والله عايزين المساعدة لوادي الإيواء والإغاثة الضروري عاجلا.
وكذلك مستمعينا الكرام، في إطار تغطيتنا للأضرار التي تسببت فيها الأمطار والسيول بمعسكر كساب في محلية كتم، التقينا بالأستاذ عباس مصطفى وهو قيادي بمعسكر كساب.
اهلا ومرحبا بك الاستاذ عباس مصطفى عبد الرحمن القيادي من معسكر كساب. المعلومات اللي تصلنا استاذ عباس الان انه في امطار غزيره حصلت امبارح لحد صباح نعم. اليوم بالمعسكر، وانه في خسائر كبيره في الارواح نعم. وفي جراح وفي تدمير للمنازل كده، احكي لنا حصل شنو.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام اذاعه دبنجة الفتيه الابيه، شكرا وامتناننا لكم في كل الخدمات اللي قاعدين تقدموها لنا كنازحين. نحن امس في تمام الساعه 9 مساء بتوقيت السودان هطلت امطار غزيره ومصاحبه الرياح والاعاصير لغاية اليوم الساعة 11:30، يعني أمطار لا حول ولا قوة إلا بالله، مما تسبب في دمار شامل لكل معسكر كساب للنازحين. تقدر تقول 99% من المنازل الآن هدمت تماما، مما تسببت في قتل 6 من أهلنا، 5 أطفال 75 سنة، الجرحى 65 جريح ما بين مكسور في يده، مكسور في كتفه، مكسور في رجله. والآن العلاجات حقتهم ذات علاجات بلدية، يعني شكلية البصير أو الخابلات اللي عندهم شاشات بالفولين وكده. كل النازحين الآن يعني مرقوا في الميادين العامة، وجزء منهم في مدرسة كساب الأساسية، وجزء منهم في المركز الصحي كساب، وجزء منهم في مدرسة كتم الثانوية بنين، وفي ميدان ألف، وفي ميدان جيم، وفي ميدان باء، جزء منهم في ميدان خرية فلماي خرب المعسكر. الآن الحالة والله حالة يرسي عليها حالة مأساوية، والمنازل اتحارت، الناس الآن هو خلاص قيلوا همهم الأكثر، إنه الآن شمس غابت والسهب كثيفة جدا، فماذا يحصل؟ نرجو من الله سبحانه وتعالى إنه يرأف بنا. أبركم برضو كإزاعة دبنغ الفتية، الإزاعة الوحيدة اللي قاعد ترسل صوت النازحين، بنرسل يعني صوتنا لكل وكالات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية إنها تدخل لنا تدخل عاجل لإغاثتنا كنازحين بالخيام أو المتسمى بالمشمعات وبالعلاجات لأمراض الملاريا، لأنه الكثافة لم تبقى في مناطق معينة بتسبب في أضرار، يعني من الإسهالات والأمراض الموت زي التراكوما وأمراض العيون وكده. بالناشد أبرز دبنغ الفتية التدخل العاجل من الجهات الإنسانية العاملة في الوضع الإنساني إنها تخيس نازحين معسكر كساب من الوضع المنكوب الآن.
سمع أستاذ عباس، يعني المطلوبات العاجلة الآن حسي ما يحتاجونه النازحين، اللي بكلامك إنه حسي تقريبا كل نازحين معسكر كساب خارج المعسكر موجودين في العراء أو في بعض المؤسسات الحكومية من مدارس ومركز صحي أو في الميادين. والآن أنت بتقول إنه برضو في سحب كبيرة جدا، فالمطلوب عاجلا شنو الآن؟ الاحتياجات العاجلة.
الاحتياجات العاجلة أستاذي العزيز، مشمعات أو ما تسمى بالخيمة، الناس عندنا هنا محلي بالبريد يسموها خيمة. الحاجة الثانية برضو بتاتين أو فرشات للمأوى، لأنه جزء من الأحياء أو القرى مثل قرية أم القرى جانا وقرية فولو شرك وقرية كوكا وقرية سيرجولو شرك، يعني دي جزء من الأحياء الوادي شالهم كله. فنحن المطلوبات العاجلة بنطالب مخيمات، وبنطالب بطاطين وفرشات، وبنطالب مأكل إن وجد، لأنه الخرف الوقعت دي بلت الدقيق بالدارجة كده، وبلت أدوات الملاح، وحتى الخرف الهدمت يعني العيش كله البسيط دي بقت زرة بالدارجة كده.
سمع يا أستاذ، أنت حسي أشرت لغرى، يعني الأمطار دي ما حصل في معسكر كساب، حصل بفعل الأمطار، لكن الغرى اللي أشرت لها دي يعني هي يعني تأثرت بالأمطار ولا جرفت سيول الوادي؟
تأثرت بالأمطار، لأنه هي غرى موجودة في جيف الوادي زي ما بيقولوا، غرى في أطراف الوادي، والأمطار غزيرة جدا، الوادي فات من مجرى بتاعته وجا دخل على القرى دي. ده الأسباب، يعني لو ما كان هطول الأمطار الغزيرة الوادي تلت العشرين سنة دي ما ياهو جهاري، لكن كان ما حصل على الناس دي، لأنه بيناتهم في جروف كبير جدا، والأمطار الغزيرة الأمبارة خلى الوادي يعني يشب الجروف ويدخل على القرى دي.
سمع، القرى دي هل تهدمت بالكامل ولا تهدمت جزئيا؟
لا تهدمت جزئيا، يعني في قرية جانا عندنا حكاية 11 بيت دي خلاص مشت الحاجات بتاعتها، مشت الناس دقوا كروق وجروا مرقوا من البيوت. في فولو شريك برضو حكاية 6 بيت، وفي سيرجولو شريك، وفي كوكا، ديل الأحياء في طاقم الوادي.
يعني انت لما تقول بيت يا أستاذ بتقصد بالبيت دي يعني أوضة أو قطية واحدة ولا بيت كامل؟
البيت ده أسرة، يعني الأسرة تلقى الوادي المعيج يدخل كده، اللي بخلي المطبخ للحمامات بتفدي لغرفة النوم، الناس بس بتجري بأرواحها، الحاجات اللي فيه كل الوادي شالته.
تمام يا أستاذ، شكرا جزيلا، شكرا لك.
شكرا جزيلا. لو هنالك كلمة نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يمتع أسرة راديو دبنجا بالصحة والعافية. الإذاعة الوحيدة اللي بترسل وبتوصل صوت النازحين منذ حرب دارفور 2003 إلى يومنا هذا. شاكرين من الله لكم وطالبين منكم المزيد لإيصال صوت النازحين. سلام واحترامي العمدة عباس عبد الرحمن إسحاق القيادي بمعسكر كسام.
شكرا شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، ايضا سالنا رئيس معسكر كساب بالانابه الشيخ عبد الماجد محمد حول ما هو المطلوب الان على ضوء الخسائر التي تسببت فيها الامطار والسيول بمعسكر كساب.
رساله عبر الراديو دبنجا قدر نوصله لكل الجهات الانسانيه الاقليميه والدوليه والمحليه وكل الخيريين. معسكر كساب بيعيش في وضع صعب جدا، وضع مأساوي جدا، بحتاج لانقاذ، بيحتاج لوقفة المنظمات الإنسانية. نحن من قبل كنا عايشين في وده بتل، كان ما عندنا أكل عشان نأكله، والآن جانا وده بتاع المطر الخريف. خلاص امبارح ليلة الامبارح طبعا ما في زول نام في المعسكر، ناس كلهم واقفين بكورينه لأن البيوت كلها وقعت وناس خايفين لأرواهم. اليوم فقدنا 6 روح في داخل معسكر كساب وأكثر من 60 جرح لحتى لازه، وحتى الدواء عشان نقوم نعالج به الناس الجرحى ديل ما عندنا المصابين ديل. فنتمنى بأنه منظمات الإنسانية ينظروا لودينا الصعب اللي نحن عايشين فيه. طبعا المطر دي على ما أعتقد أكثر من 16 ساعة المطر ديل حتى لازه ما وقف. فنحن كنازحين معسكر كساب، أنا بتحدث باسم النازحين لأن أنا الآن بمثل كل النازحين الموجودين في المعسكر، يعني لفيت في كل البلاكات الثلاثة. فعشان ما أنا نقول لك بأنه في بيت مثلا صالي كده زول يقعد فيه أو ينوم فيه وده صعب، ما في. الآن لفي مشمعات، هنا بنحتاج مشمعات بطريقة عاجلة، بطريقة عاجلة مشمعات عشان ما نام الخيم لنازين عشان ما يقعد فيه، لأن للآن حس الآن برضو في سياب تاني شاهد ما معروف المطر تجي الليلة أو في ساعات الخادمة. أنا بناشد كل المنظمات الإنسانية لأساس إنه يجي ينقذ الإنسان البسيط النازل اللي ما عنده يأكل، وثانيا خلاص كوارث الطبيعة برضو جات خلاص. فنحن كنازحين معسكر كساب عايشين في وده صعب، لا عندنا دواء عشان واحد يتعالج إذا يتأوك، لا عندنا أكل ذات عشان نأكله. فده كل شكاوي كل يوم بعد يوم هنا قاعدين نرفع لجهات الماني. فنتمنى الجهات الماني يعني تسمع لنا شكاوينا الليلة قبل بكرة، لأننا هنا عايشين في وضع صعب جدا. نحن وصلنا في وضع كارثي، وضع كارثي جدا. أنا بشكر كل الإخوة العاملين في راديو دبنجا لأن دوما واقفين معنا توصل صوتنا للعالم. واليوم نحن يعني عايشين في وضع أصعب من ذاك، أصعب من الفات. اليوم نحن حتى الآن ناس عايشين في داخل الموية فمتحيرين، متحيرين. النازين اللي كرافهم خلاص استطعت بالطريقة كلي ما عارفين ذاتهم وكتومين. إذا لقينا مال ما عندنا حاجة مشمشة من الدو يقعد، وإنسان المطر تكوب 12 ساعة أو 16 ساعة ما حتقدر تتحمل، يعني حيجيب أمراض مثل الالتهاب والملاريا. وما عندنا مراكز أو مثلا ما عندنا دواء ذات حتى في المراكز، المراكز الخاصة الموجودة دواء حقه خالي، ما في ناس عنده قروش بمتلك حاجة عشان يمشي يتعالج به. السؤال ده كله لمنظمات الإنسانية لأن معسكر كساب وصل في وده مأساوي، وده كارثي، وده صعب جدا. نتمنى لكل الجهات الإنسانية أن ينظروا بين الاحتبار لهذه النازيون معسكر كساب. أنا شاكر ومقدر لراديو دبنجا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، ناولنا فيها الأضرار التي تسببت فيها الأمطار بمعسكر كساب، وفي الجزء الثاني سنتناول الأضرار التي وقعت بكتم المدينة وبمعسكر فتبرنو. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحايا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضحك. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
اوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
مستمعي راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص مخصص هذه الحلقه للحديث عن فتح معبر ادري لعبور المساعدات الانسانيه، ونحاول في هذه الحلقه الوقوف على المعوقات والمصاعب التي تواجه فتح هذا المعبر وإمكانيات تعزيز العمل فيه حتى تصل الإغاثات والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق دارفور المختلفة. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الخبير في منظمات الأمم المتحدة والعمل الإنساني الأستاذ محمد الشابك، ليحدثنا بخلال تجربته من خلال ممارسته لهذا العمل بشكل يمكن يومي عن هذه المصاعب والمشاكل والحلول التي يمكن أن تقدم. أستاذ محمد الشابك، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
اهلا وسهلا، مرحبا بك اخو رشيد.
طيب استاذ محمد، يمكن اعلن المبعوث الامريكي او اعلن اجتماع جنيف، يمكن ده الانتصار الرئيسي او الانجاز الرئيسي لهذا المنبر الان، عن فتح معبر ادري. ماذا يعني فتح معبر ادري؟ يعني اولا انسانيا من الناحيه المساعدات الانسانيه، ماذا يعني فتح هذا المنبر المعبر؟
معبر ادري طبعا معبر مهم جدا، ويربط ولايه قرب دارفور بتشاد، وهي منطقة حدودية قريبة جدا من الجنينة، ويسهل كثير جدا دخول المساعدات إلى الجنينة ومنها إلى يعني باقي دارفور، فهي خطوة كبيرة جدا في طريق انسياب المعونات الإنسانية، وتم الترحيب بها ترحيب كبير جدا، لأنه قبل فتح معبر أدري كان المعبر الوحيد المفتوح في الحدود الغربية كان هو معبر الطينة، هو في شمال دارفور، وكان يعني لوجستيا الدخول أصعب والمعوقات أكثر من خلال المعبر ذاك. طبعا بعد أحداث السودان كل المنظمات الدولية كانت عاملة في دارفور بالتعديل، يعني أو معظم كانت عاملة بالتعديل في وسط وغرب دارفور، انتقلت إلى أبشي ونقطة العبور يعني معبر أدري لا تبعد عن الجنينة يعني نص ساعة، فهي خطوة كبيرة جدا.
طيب،
إذا تم استغلالها بالطريقة الصح.
لكن يعني نلاحظ أنه يعني رغم الكلام الكثير عن ما يمكن أن يحققه هذا المعبر، إلا أنه يعني موسم الأمطار الاستثنائي خلق صعوبات كبيرة، خصوصا أنه عدد كبير جدا من الكباري في هذه المنطقة على التدمر، وكثير من الطرق لا يمكن أن تسير فيها الشاحنات في الوقت الحالي.
طيب قبل ما أنا جاوب على سؤالك ده، داير أعمل تكملة مهمة في موضوع معبر أدري. مهم جدا أنه نفهم أنه الحكومة السودانية ليس لديها سيطرة ميدانية على معبر أدري، ولكن هي سيطرة دستورية، يعني الموافقة لا يمكن دخول الأمم المتحدة، لا يمكن تخرق سيادة الدولة والدخول عن طريق معبر أدري من غير موافقة الحكومة السودانية، وهذا الاختراق اللي اتعمل في جنيفا. بالنسبة طبعا الموسم موسم بتاع أمطار، وموسم موسم دلرين سيزون في كل السودان، ففعلا يعني سمعنا امبارح ولا امبارح كان في دمج كبير لبعض الكباري مورني وكوجو، وتقريبا الجنينة الآن اتعزلت من باقي ولايات دارفور. ولكن يعني ده ما حيأثر لوقت طويل، يمكن المعبر مقفول لفترة طويلة، فالأمطار والكوارث الطبيعية حاجات بتحصل قد يعزل الجنينة لفترة ما أكثر من يعني في توقع 15 يوم، لأنه الوديان دي الموية فيها بتمشي يعني ما بتقعد أكثر من 15 يوم، ويمكن للشاحنات بعد 15 يوم تقريبا أو 20 يوم تواصل في توزيع إغاثتها. فهو دي معضلة، لكن ما حتوقف شغل. ممكن في الوقت الراهن المنظمات غتلية مرة أخرى لمعبر الطينة أو لطريق الدب اللي هم دي الحياة اللي كانت فاتحة قبل الاختراق الحصل مؤخرا في معبر أدري. فهي فعلا مشكلة بتاعت وصول بسبب كوارث طبيعية، ولكنها لم توقف العمل الإنساني لفترة طويلة.
طيب، يمكن مبارح يعني في المؤتمر الصحفي لقوات الدعم السريع من جنيف أعلنوا أنهم اتفقوا مع الأمم المتحدة على فتح المطارات في الأربعة في دارفور الواقعة تحت سيطرتهم، الدعين، نيالا، الجنينة وزانينجي. أولا، هل هذا ممكن؟ وهل يمكن أن تقبل الأمم المتحدة العمل هكذا؟ وشنو الممكن تساهم به والطيران في ظل الاحتياجات الضخمة للمساعدات؟
طيب، أنا يعني أنا سمعت جزء من الحوار أو المؤتمر، وأفتكر كان متحدث محمد مختار، وهو بطريقة اللي أنا سمعتها، أنا أفتكر الكلام أخرج من سياقه، لأنه بالطريقة اللي أنا سمعتها إنه طرحنا قال للأمم المتحدة فتح المطارات لأنها حتسهل. طبعا من الاستحالة يعني تشغيل المطارات بدون قبول الطرفين، ودي عمليات إغاثة دولية مستحيل ولن تقبل الأمم المتحدة من غير ما يكون في اتفاق بين الطرفين إنه يتم استخدام المطارات لأسباب كثيرة جدا. يعني استحالة تنفيذ عمليات إنسانية عن طريق المطار من غير ما إنه الطرفين يكونوا موافقين، أو على الأقل الطرف الغير مسيطر وطرف الحكومة البورسودان. فأنا إذا كان يعني ده بالطريقة اللي سمعتها، إذا كان قيل بطريقة تانية أفتكر إنه برضو ما يعني هذا الكلام غير مطروح الآن. الأمم المتحدة لن تجازف حتى إذا تم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتسهيل الإغاثة وفتح المعابر الإنسانية وفتح المطارات، لازم يجب أن يتم الاتفاق من الطرفين، غير كده حيكون كلام ساكت. الحاجة الثانية، فترة الحرب الطويلة الفاتت أثرت على المطارات. يعني المطارات الآن حسب ما علم تم تدميرها، معظم المطارات في الأربع ولايات الأخرى تم تدميرها بسبب العمليات الحربية في الفترة الفاتت، فهي لا هي ولا الأبراج الموجودة فيها غير قابلة للاستخدام في الوقت الحالي. طبعا إذا تم فتح أو تم اتفاق على انسياب العمل عن طريق أو فتح، إذا حصل اتفاق زي ده وكان الحياة المؤملة إنها تكون في جنيف، كان حيكون اختراق كبير. لكن في الوقت الحالي ما أفتكر إنه فيه أي إمكانية لاستعمال المطارات.
طيب، يمكن الحكومة مبارح برضو في بورسودان أعلنت مجموعة من الإجراءات لإدخال المساعدات عبر أدري، منها التفتيش بطن، ضرورة الإعلان عن الجهة والجهة الناقلة والجهة المستلمة وطريقة التوزيع. ألا تعقد هذه الإجراءات العمل، خصوصا أن الحكومة ليس لها وجود يعني حقيقي في هذه المنطقة سواء في أدري أو في الجنينة؟
والله أنا ما سمعت بالإجراءات بتاعت مبارح اللي أنت قلتها دي، ولكن يوم 28 أو بعد الإعلان في جنيف عن فتح أدري، قام المفوضية العون الإنساني بإصدار حزمة من الإجراءات، يمكن هي دي اللي أنت بتتكلم عنها. هذه الحزمة الإجراءات زي ما أنت قلت غير قابلة للتطبيق، لأنه لا حكومة عندها وجود في تشاد، طبعا ما عندها وجود في أدري من ناحية السودانية، ولكن في تشاد غير عندها وجود. العمل يتطلب إذا الإجراءات الفعل اللي هم أعلنوها دي عايزة ترتيبات كثيرة، عايزة موافقة بين دولتين وتشاد وبين السودان، وبرضو عايزة موافقة الدعم السريع، لأنه ما توقع أنه بنفس المستوى الدعم السريع حيسمح بأنه يتم بإدخال يعني هو عنده سيطرة على الحدود، ما حيسمح أنه الحكومة تكون واقفة برا الحدود وتسمح. فهي هذه الإجراءات لحد الآن هي غير قابلة للتنفيذ ولم تنفذ أصلا، وفي انسياب للمعونات الإنسانية الآن بعد الإعلان عن فتح المعبر، في قافلات كثيرة من الأمم المتحدة دخلت الأمم المتحدة منظمات تانية. حسب علمي الآن يتم السماح لهذه الشاحنات بالدخول عن طريق فقط إذن سفر. إذن سفر بيطلع من مفوضية موجودة في بورسودان وهو وإجراء أقرب يعني للعلم بالشيء أكثر من إنه يعني إجراء رسمي ويعني نوتيفيكيشن للحكومة إنه إحنا حندخل عدد هذا العدد من الشاحنات. والحاجة دي الآن قاعدة تحصل، ولكن في أرض الواقع ما في سيطرة تسمح غير كده، وهذه الإجراءات غير قابلة للتنفيذ بشكلها المعلن في الوقت الحالي.
طيب هل يعني ممكن يعني عشان نختم اللقاء ده، هل ممكن نقول إنه منبر جنيف كان متفائل أكثر من اللازم بفتح معبر أدري لأن النتائج ستأخذ وقتها حتى تظهر على الأرض؟
هو منبر جنيف ما كان متفائل. هو منبر جنيف أفتكر أنه حقق نجاحات محدودة أكثر من اللي كان يأمل إنه يحققها. يعني منبر جنيف كان بيتكلم عن ثلاثة أداء المساعدات الإنسانية وصول المساعدات الإنسانية والعملية الفيريفيكيشن والمونيتورينج ووقف إطلاق النار. فهو في الجانب الإنساني ده الاختراق الوحيد اللي تم، اللي هي منبر جنيف قال تحصل على التزامات من الطرفين بتسهيل العمل الإنساني. الوضع العام في السودان وضع حرج جدا، فأي اتفاق أو دخول، وإحنا ما بنقدر ننكر إنه الآن منذ يعني الاتفاق بتاع جنيف دخلت مواد غازية كبيرة جدا جدا عن طريق أدري، وهي حتساهم بشكل كبير جدا في سد الفجوة الإنسانية الموجودة. طبعا منبر جنيف عشان نختصر لم يحقق كل شيء، ولكن النجاح المحدود هو يصب قطعا في صالح المواطن السوداني والمواطن بالتحديد الموجود في دارفور.
الأستاذ محمد الشابك الخبير في شؤون المنظمات الإنسانية والعمل الإنساني، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.